أما الآن فمع المحاضرة الثالثة وهي في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العويش.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن آداب التخلي وقضاء الحاجة. أولا، أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم، أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم. هذا طبعا إذا كان في بيت الخلاء، إذا كان في الخلاء، فإذا كان في بيت الخلاء يكون الاستتار بمعروف في الطريق إن شاء الله، ألا يتخلى في الطرق والظلال والموارد، ألا يزول في الماء الراكب أو المستحم، وأن يتحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب. الإسلام جاء بتطهير الباطن والظاهر، بتطهير الباطن والظاهر. هذه كلها وأدلتها مفصلة في موضعها. خامسا، ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى لا تمتشك عورته. والذي يبدو الله أعلم أن هذه قضية معقولة المعنى، المراد بالدنو من الأرض ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، المراد من ذلك ألا تمتشك العورة. فإذا كان في بيت الكنيسة والحمام وأغلق على نفسه فهذه القضية يعني تدور. يعني إذا كان في أرض خلاء ويعني كشف ملابسه ورفعها فتبدو عورته من بعد، فهذه القضية معقولة المعنى كما بين. بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يعني أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكذلك ثالثا، أن يقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. إذا دخل الخلاء ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، هذه ستر لعورات الآدميين. وورد بعض النصوص غير ذلك. سابعا، عدم استقبال القبلة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوجه ظهره، شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا بشرط ألا يكون التشريق أو التغريب تجاه القبلة. بعض الناس قد يشرق يكون تجاه القبلة أو يغرب يكون تجاه القبلة. وللإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة كلام طيب في هذا. وعن سمعان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال فقال أجل، فقد نهانا أن نستقبل القبلة لغرض أو ضوء أو نستمشي باليمين إلى آخر الحديث. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم، كانت بصيغة السؤال ونستغفر الله. قال نعم، هذا الجواب لأن بداية القول سمعت الزهري يقول سمعت الزهري كذا وكذا، فقال نعم. الآن مسألة عندنا وهي قد تشكل على البعض، حديث ابن عمر رضي الله عنهما ارتقيت فوق بيتي حقة لبعض حاجته فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. فنريد الآن أن نناقش هذه الأمور. قد يشكل هذا الحديث أنه كان مستدبر القبلة مستقبل الشام عليه الصلاة والسلام، وقوله وكذلك يشكل قول مروان الأصفر أناخذ من عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يدور إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. الآن نريد أن نناقش، فما هو الجواب عن هذا الكلام؟ هذه طبعا استفدناها من شيخنا رحمه الله، يعني كان مناقشة يعني أو كان إفادة الحقيقة من هذه المسألة حتى يكون هناك توفيق وتوجيه للنصوص المتقدمة. فقال رحمه الله إن كل النصوص المتعلقة بالموضوع لا تعني أن تكون قولية أو فعلية إلا أثر من ابن عمر وهو موقوف رضي الله عنه، ولا يعارض هذا المرفوع بالموقوف كما هو معه. إذن هذه القواعد الأصولية، إذا كان عندنا نصوص تفيد القول ونصوص تفيد الفعل، وما أمكن أن نجمع بين هذه النصوص فنقدم القولية على الفعلية، لأنه في الغالب تكون القولية عبارة عن تقصير، هي الأصل الأصيل وهي قواعد يمضي عليها العمل. هذا الأصل، القول عبارة عن تفعيل تأصيل، الفعل قد يكون لظرف خاص أو قد تكون مثلا خصوصية بشكل عام، أو قد تكون خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، إذا تعارض قول وفعل تبدم القول على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول، القول يأمر بعدم استقبال القبلة وعدم استدباره بقول أو غائب، فنقدم القول الذي جاء بالنهي عن استقبال القبلة أو استدباره بقول. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إن شاء الله عز وجل يعني هنا في السارة إخواني سنوزع عليكم، ويا حبذا لو وزعت أولا بأول لأنه لا أستطيع أن أستخدم كل الأوراق. الآن جهزنا 40 ورقة لما تقدم، فعلى أساس تكون شرع الامتحان، وهذه الأوراق التي نقرأ منها إن شاء الله عز وجل هي المادة المقررة، لكن أحيانا قد نزيد بعض الأمور في الشرح والتوضيح، وكل ما يطرح أو يبين هنا يعني هذا داخل في المعلومات الفقهية. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، هذه قاعدة مهمة جدا. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، هنا نسأل أريد أن أقف عندها، وهي الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار ذكر كلاما طيبا حول مساء وهي إذا كان هنالك خلاف ولم يترجح، إذا ترجح بارك الله لك فيما ترجح لديك أو فيما أخذته من أقل من أقوال العلماء والمجتهدين في الترجيح. إذا كان هنالك خلاف ولم يترجح ولم يتبين فيه وجه الصواب، أهو مثلا حرام، وناس قالوا هذا حرام وناس قالوا مباح، قال فالأبرأ للذمة أن يتبنى الإنسان حرمته أو أن يجتنب هذا الأمر. لماذا؟ لأنه أبرأ للذمة. وإذا كان هنالك خلاف لم يتبين وجهه ولم يترجح أمره، أهو واجب أم مستحب؟ قال فتبني الوجود هو الأبرأ للذمة، أن يتبنى المرء الوجود أبرأ لذمة. لماذا؟ لأنه إذا تبنى الوجود وفعله يكون قد نجا، أما إذا لم يترجح لديه فقد يكون واجبا عند الله سبحانه وتعالى وفي علمه، فيكون قد أخل بواجبه. وكذلك نقول هذا بين الركنية وبين الوجود ولم يترجح وتبين وجهه. من ثمرة التفريق بين الركن والواجب أنك إذا تركت الركن بطل عملك، بطل عملك. فتبني الركنية في حق عدم التربية القضاء هي أبرأ للذمة. فهنا إذا تعارض حاضر المبيح قدم الحاضر على المبيح. لماذا؟ لأنه أبقى وأنقى للنفس وأكثر ورعا، والإنسان يعني يكون لم يعرض نفسه أن يقع في شبهة أو حرام. لقد ثبت النهي عن القصد تجاه القبلة كما في الحديث من كفر تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتثبته بين عينيه. فإذا كان النهي عن استقبال قبلة بدور أو غائط يشمل الصحراء، فكيف بالنسبة للبصق؟ فالبصق والبصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، والبصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، سواء كان هنالك شيء يصدر تحت بيت شيء تحت سقف أو غير ذلك. فالبول والغائط مستقبل النهي لا يجوز بالأولى. هذا كلام شيخنا رحمه الله تعالى مشافحة. ثامنا عدم الاستهزاء باليمين. في حديث سلمان رضي الله عنه نهانا أن نستقبل قبلة إغارة الضوء أو نستنجي باليمين. تاسعا طبعا الاستنجاء بالماء، إذا لم يتوفر الماء يستنجي بماذا؟ يستنجي بالإغارة. وإذا استنجى بالحجارة أيها فلا يجعلها أقل من الشرف الأكبر أقنع. وذكرنا آداب يعني أنها تفتح بعظم أو بعض أو بروض، هذا سبب. كذلك عدم رد السلام عند قضاء الحاجة، عدم رد السلام عند قضاء الحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل مرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه. وحديث آخر عن المهاجر بن قنصب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتبر إليه فقال أين الشاهد؟ يعني سبب الشاهد مثل عن الشاهد العنوان عدم رد الكلام عند قضاء الحاجة، أين الشاهد؟ قال هنا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تكلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتبر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهر. أين الشاهد؟ تفضل. قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. فهذا يدل على إيه؟ على عدم رد السلام عند قضاء الحاجة. وهذا يدل كذلك على مسألة أخرى من يعرفها؟ مسألة فائدة أخرى. فضل عدم ذكر الله لكن هل يقال بأنها فراحة تنزيهية يعني ثلاثة أولاد الأذان بغير وضوء الذكر بغير وضوء هذا كل فراحة يعني تنزيهية يعني ليس بحرام أن يقول لأن قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر وورد بعض النصوص أنه كان يذكر الله على كل أحيانه هذا السؤال الذي ذكرناه أمس أنه كان يذكر الله على كل أحيانه فكان يذكر وهو مثلا على جنازة وقد يذكر وقد يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ويكون ذلك من باب تمثيل من باب إمضاء أوامر الله عز وجل وأنه هو عليه يكون واجب يكون عليه من باب فعل الواجب من باب تدين الوحي ومن باب تدين أوامر الله عز وجل ومن باب بيان التشريع فيكون هو مأجورا بهذا الفعل وإن كان مكروها لكنه مأجور لأنه في موضع البيان والتبيين أن يقول عند الخروج من الخلاء غفرانا وفي ذلك مصر معروف أن هنا الآن سؤال يا أخواني دلك اليد الأرض بعد الاستنجاء طيب ماذا يغني عن دلك اليد بالأرض أيوة تفضل نقول يدك بعد ما استنجي يدك يده بالأرض أيوة تفضل نعم الصابون يعني غسل بالمنظفات أو الصابون لإزالة أثر الرائحة ما أمكن ذلك لكن ينبغي على الإنسان إخواني عند الاستنجاء أن يبدأ أن يبل يديه حتى الحقيقة ما يبقى أثر النجاسة لأنه إذا ما فعل هذا ولو غسل بالمنظفات يبقى إلى فترة معينة فلا بد من أن يبل يده قبل أن يستنجي الآن عندنا سؤال هل يجوز التبول قائما فنريد أن نسأل نجد بعض النصوص ثم نرى الجواب حديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا حديث آخر اللي هو أثر النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديثة سباطة قوم للمزدلة مكان القادرات سباطة قوم فدان قائما كيف نوفق بين هذين الحديثين اي نعم واحد قريب من القول المدة
مقدم على النافي
نعم احسن الحديث الذي فيه الاسباب يقدم على الحديث الذي فيه النفي لان الاسباب والحديث الذي فيه يثبت هذا الامر فيه زيادة علم النفي لا يكون علما في كل أحواله فهذا نعم في زيادة علم غير ذلك نعم أحسن أحسن إيه يعني من علم نعم يعني من علم يكون حجة على من لم يعلم وأنا أقول هنا مسألة توضيحية كما تفضل أخي الكريم وهو أن عائشة رضي الله عنها يعني لا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قائما في بيته مثلا في كنيسة البيت أو في بيت الخلاء المخصص مثلا هنا لا حاجة له أن يقول قائما أما الصحابة رضي الله عنهم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وفي فرحاله فقد رأوه يبول قائما في بعض الأحيان وهذا قد يكون الحاجب قد يكون أحيانا الإنسان يحتاج ويرى أنه إن بال قائما يكون أكثر له من البول قاعدا في بعض الظروف على كل حال الخلاصة أنه يجوز أن يبول قائما إذا أمن الرشاش وهذا قول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وكذلك قال ابو شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة نتكلم الآن إن شاء الله عز وجل عن الوضوء فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان انظروا هنا سبق أن تكلمنا عن علاقة الظاهر بالباطن وهنا علاقة الظاهر الوضوء هو أمر باطن كما لا يخفى وأنه شطر الإيمان لا انفصام بينهما. الظاهر باطن لا انفصام بينهما أبدا. فهذا الظهور شطر الإيمان. طيب من يفسر لي ايش كيف يعني علاقة الظاهر الباطن كيف تكون هذا شطر الإيمان؟ اتفضل. نعم جميل. نعم الإيمان جزء هذا من أعمال الصالح جزء الإيمان هذا جيد وجه سيد صحيح. جميل. على طول هذا أنا عندي مسألة أقول الإنسان عندما يتوضأ إخواني يتوضأ وهو يراقب الله عز وجل فهو يحرص ألا يمسح وجهه وهذا من أركان الوضوء إذا انتقض الله وهو يؤمن بأنه مرث ملائكة تسجل الحسنات إذا هذا إيمان بالملائكة إيمان بأنه حتى لو ما استبرأ من بوله أو ما سفر من بوله هذا له علاقة بفسد الأدب الكلام أنه سيعذب في قبره إذا هذا إيمان بعذاب القبر وأنه إن توضأ كما أمر الله عز وجل دخل الجنة هذا إيمان بالجنة وهو يرجو من هذا العمل أن يغفر له ولا يدخل النار إيمان بالنار إذا هذه كلها إيه حقيقة شطرة إيمان يعني لها علاقة بأركان الإيمان. وهنا حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ أحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره هذا كذلك يزيد الإيمان ويبدد الحسنات وزيادة القربى من الله عز وجل وله علاقة بالمغفرة. لكن الإنسان يتعامل بالربا وما شاء الله توضأ خرجت من تحت أظفارنا يتعامل بالربا والزنا وباللواط والله اليوم خرجت من الأظفار هذا يعني نسأل الله السلام والعافية بشروط شرائطه. الوضوء شرط من شروط الصلاة والآية معروفة وفي الحديث تفضل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. فرائض الوضوء عندنا طبعا النية أن الكلام فيها إن شاء الله معروف التثنية لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذهب من ذهب من العلماء إلى وجود التثنية في الوضوء. وهنا الكلام بالشوكاني وصديق خان في مواضعها وكتاب الدراسة المضية وفي تمام من شيخنا من أراد المزيد في هذه المسألة. المقوص والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة إن شاء الله هي معروفة لديكم. غسل الوجه مرة واحدة طبعا بالنسبة عفوا المضبوطة والاستنشاق لأنها يعني في عند الوجه الحديث إذا توضأت تمضمض تمضمض طبعا فعل أمر والأمر يفيد الوجود إلا لقريبة تصرفة قاعدة مهمة جدا هذه. الأصل في الأمر أنه يفيد الوجود إلى لقريبة تصرفة فإذا عكسنا القضية كما يقول وهذا الحقيقة كما بين يعني كما في كتاب المسودة الفلسطينية في كلام طويل في هذا هذا من الفرق القديمة الضالة ترى بأن الأمر لا يفيد الوجود ونحن الآن نقول الأمر يفيد الوجود إلا لقرية الفقر. وانظروا إلى حال المسلمين وكيف قد انصرفوا عن اتباع الأوامر فماذا بالله عليكم لو قلنا بأن الأمر لا يفيد الوجود إلا إذا كان هنالك قرائن تحتف به وتدل عليه من توبيخ وتعنيف وتهديد إلى آخر الأمور فأين الفقهاء الذين يتعرفون أن هذا يفيد الوجوب وهذا لا يفيد الوجوب يعني إحنا الآن جاء في الأمور وتفضل هذا الأمر يفيد الوجوب وهذه أحوال المسلمين كما ترون مما لا يسرع عليه فكيف إذا كان كنا نقول بأن الأمر لا يفيد الوجوب ماذا يحصل المسلمين تحتاج إلى فقيه يعرف القرائن ويعرف ويميز هذا من ذلك حتى يخلص في نهاية الأمر وهذا الحقيقة معناه الهدم للدين عياذا بالله معناه يريد الهدم فكلمة والأصل كما تعامل الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع الأوامر دون النظر هل هذا يجب كذا وهل هذا يجب كذا، لكن لا مانع أن يتعرف الإنسان هل هذا يجب لا يجب، ولكن الأصل أن يحاول العمل بما جاء من نص قدر إمكانه. وهنا الكلام الشوكاني رحمه الله تعالى في سير الجرار في صفحة 81 في هذا الكلام، فمن شاء فليرجع إليه. غسل الجسم مرة واحدة وهذا معروف في الآية القرآنية، وتكرير الدعية في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ شخصا من ماء فأدخله تحت حنفه فخلل فيه لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وسألت شيخنا عن ذلك رحمه الله فقال بأنه يفيد الوجوه. غسل يدين المرفقين مرة واحدة هذا موجود في الآية معروف، ومسح الرأس مرة واحدة هذا في الآية، غسل اليدين مرة واحدة وإذ الأذنان من الرأس كما في الحديث. وطبعا هذا تفسير تكريس الحديث في الصحيحة تحت رقم 36. وفيه يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الإمام أحمد غسل الرجلين للكعبين مرة واحدة كما في الآية، تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك إذا توضعت، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك. كذلك الموالاة في الوضوء، وقلنا بالكلام طيب للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في مجلد 21 صفحة 135 الموالاة في الوضوء، وقلنا فيها ثلاثة أقوال أرجحها الوضوء إلا إذا تركها لعذر مثل عدم كمال الماء، أحيانا يتوضأ ينقطع الماء فقط بعد شوي بعد كذا فلا معنى إذا كان هنالك من عذر. يقول الشيخ رحمه الله هذا القول الخاص والأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره. وتكلم حقيقة بعض النصوص المتعلقة بها، ومن ذلك حديث الآن هنا سؤال مهم يا إخوان أرجو الانتباه. هذا جاء في الشيخ الإسلام رحمه الله دليلا على الموالاة في الوضوء، أرجو الانتباه إلى السؤال لكم. عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع وضوء على قدمه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أين الشاهد من هذا الحديث؟ مرة ثانية اقرأ الحديث لأن بينك وبين السؤال مرة أخرى. الآن الموالاة في الوضوء قال من مراد الوضوء، وعندنا دليل ذلك أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، موضع ظفر يعني لا بلغه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أين الشاهد؟ تفضل. صح، يعني اريد جاري التوضيح. تفضل. ايوه هذا هو مقصود. قال له ارجع فاحسن، ما قال مثلا امسحها. لو قال مثلا اغسل الموضع هذا الموضع فقط موضع الظهر لدل هذا على عدم وجود الموالاه.